بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاءث أفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاءث أفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رواه الترمذي ولفظه قاءف أفطر فتوضأ ولفظة فتوضأ غير محفوظة كما في تحفة الأحوذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اشتمل هذا الحديث على مسألتين، إحداهما في طهارة في الوضوء ونواقض الوضوء، والأخرى في المفطرات من الصوم. هذان حديثان، حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان، حديث أبي الدرداء ليس فيه الوضوء إنما نقل الوضوء ثوبان. تقدم حديث ثوبان في مسنده بهذا السند والمتن رقم 195. المسألة الأولى في الطهارة الوضوء، ذهب إلى ما دل عليه مجمل هذا الحديث: أنا صببت وضوءه له الوضوء، ليس بصريح لأنه فيه الوضوء، ولهذا اللفظ الذي فيه فتوضأ قال المبارك فوري غير محفوظة، وجاء من حديث عائشة الأمر به، إلا أنه ضعيف الوضوء من القيء من مراسيل والد بن جريج طريق إسماعيل بن أبي عياش عن ابن جريج عن ابن ماذا عن ابن أبي مليكة عن عائشة أو كذا، لكنه مرسل، الراجح فيه الإرسال. وفي المنتقى للمجد باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، ساق عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فلقيت ثم ذكر الحديث، رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب. والحديث استدل به من قال أن القيء من نواقض الوضوء، وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وقيده بقيود: الأول كونه من المعدة، والثاني كونه من الفم، ثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين. ويرد بأن الوضوء في الحقائق الشرعية هو فيها كالغسل أيضا، هو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجازا، فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة. ثم قال: وأجابوا بأنه فعل وهو لا ينتهض على الوجوب. وتدل الأولون بحديث إسماعيل بن عياش الآتي بعد هذا، لأنه كما سمعت حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقال الحفاظ من أصحاب بن جريج يروونه، الحفاظ من أصحاب بن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحفاظ يرون أنه مرسل من مراسيل والد بن جريج على ضعف والده أيضا. ورواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، إسماعيل شامي وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة. وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلا كما قال المصنف، وصحح المرسل الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم، وقال رواية إسماعيل خطأ التي فيها الاتصال. هذا الحديث لا عبرة به، حديث عائشة قال جاء أيضا من حديث ثوبان قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القيء؟ قال لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. والحاصل أنه لا دليل يقوم على الوضوء من القيء، وإن كان قد قال به جماعة من أهل العلم مثل عطاء الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة، ورواية أيضا عن أحمد، وصح عن ابن عمر في الأوسط لابن المنذر أنه قال إذا رعف الرجل أو قاء أو ذرعه قيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ. وجاء عن ابن عباس، هذا عند عبد الرزاق أيضا، عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وهو صحيح هذا السند. وجاء أيضا ابن عباس في الأوسط أنه قال إفطار مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، ومعنى ذلك أنه أيضا من القيء لفظ عام، لكن لا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا أيضا على القول بهذا. فأكثر أهل العلم على أنه ليس بناقض، القيء ليس بناقض، قاء فتوضأ أي محمول الوضوء على أنه غسل بعض جسمه أو أنه أراد بذلك التنشط عقب ذلك قبل الوضوء، لا أنه من نواقض الوضوء. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، رجحه في الاختيارات صفحة 52، وهو قول مالك والشافعي وأصحابهم أجمعين، هو قول الجمهور أنه ليس من النواقض. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، حديث الذي قاء فتوضأ اللي هو بالدرداء في هذا الحديث، قال حسين المعلم يجوده، قال الترمذي حسن حسين أرجح شيء في هذا الباب، وقد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك، لأنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث استحب أو أنه تنظف فقط وليس عبارة، بل هو في الاختيارات أصرح من هذا أنه ليس فيه وضوء عند جمهور العلماء وأكثرهم، إنما قال بالوضوء فيه آخرون لهذه الاحتمالات في هذا الحديث، لحديث ضعيف عن عائشة كما ترى، وللاحتمال في حديث أبي الدرداء وثوبان أو حديث ثوبان وجه الأخص. وفي صحيح البخاري باب التماس الوضوء، قال يعني في الوضوء على أنه يكون، جاء بحدة آثار أن الوضوء إنما يكون يعني ماذا، لا من خارج الفاحش كما يقولون من البدن، لا من دم ولا من غيره، وإنما يكون من أشياء مخصوصة. والذي نريد أن نخلص به أنه لا دليل على الوضوء من القيء، لا دليل على الوضوء من القيء يثبت لا عن عائشة ولا عن غيرها صريح. وجمهور العلماء على هذا أنه لا وضوء من القيء، ليس القيء ناقض للوضوء، وأن معنى قاء فأفطر المقصود به تنظف من ذلك أن قاء فأنا سببت له وضوءه، أي غسله من أثر ما قد يكون في الفم أو ما قد يكون في الأنف أو ما قد يكون كذلك في ما يتناثر مثلا أو كشيء من ذلك. الوضوء المقصود به التنظف. الفقرة الثانية في الحديث، أما بالنسبة لابن عبد البر فإنه يضعف الحديث حتى عن ثوبان في الاستذكار المجلد الأول 173، قال: وحجة من أوجب الوضوء من القيء حديث ثوبان فذكره، ثم قال: وهذا حديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث ولا في معناه، يعني حديث عائشة، ما يوجب حكما، لأنه يحتمل أن يكون وضوءه هاهنا غسل فمه ومضمضة، ومضمضته هو أصل لفظ الوضوء في اللغة، وهو مأخوذ من الوضاءة، والنظر يوجب أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بسنة ثابتة لا مدفع فيها أو إجماع مما تجب الحجة بهم، يعني إذا علمنا صحة الوضوء لا ينقضه إلا ناقض صحيح. ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضوء من القيء، ولا ثبتت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفق الجميع عليه، انتهى. الحديث ثابت عن ثوبان في اللفظ الذي قرأناه، لا في اللفظ الذي أيضا أشار الشيخ إلى علته، اللفظ الذي فيه فأنا صببت وضوء ثابت، ولعله يشير اللفظ الآخر الذي سبق بيان ضعفه. الفقرة الثانية: قاء فأفطر، أيضا حتى هذا الفطر من القيء ليس متفقا عليه، إذا ذرأه القيء، من ذرأه القيء ليس عليه شيء، ومن استقاء فليفطر، حديث ثابت، لكن نقل الإجماع على هذا، على أن من استقاء فليفطر، أما من ذرأه القيء فلا إفطار عليه، لا فطر عليه، من ذرأه القيء فليفطر، باب ما جاء في ذكر بواب المجد على هذا في القيء والاكتحال. ساق عن أبي هريرة أنه قال: من ذرأه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، استقاء عمدا. والذي يذرأه القيء هذا غاصب، مثل دخول الذباب، دخول الذباب وما كان من ذلك، مثلا لو سقط الماء في جوفه بغير قصد. قال الشوكاني رحمه الله: يدل على أنه لا يبطل صوم، لا يبطل صوم، لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي والناصر والإمام يحيى، حكى ذلك عنهم في البحر، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام. وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة، يذكر الهادي أيضا، هو يلفلف في هذا عن بعض الزيدية، والقاسم: لا، إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره. واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب الذي قبل هذا بلفظ: ثلاث لا يفطرنا، لا يفطرنا القيء والحجامة والاحتلام. وأجيب بأن فيه المقال المتقدم، فلا ينتهض معه الاستدلال، ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال البيهق على من ذرأه القيء، وهذا لا بد منه، لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقا، وظاهر حديث أبي هريرة أن لا يفطر نوع منه خاص، فينبغي فيبنى الخاص، ينبني العام على الخاص. ثم ساق حديث أبي الدرداء هذا: قاء فأفطر، وليس فيها أنه استقاء، وهو دليل على أن القيء في ذاته مفطر، وهذا ليس بصحيح حتى وإن ذرأه القيء. على هذا يكون هذا المقصود بالفطر هنا ليس لأنه بسبب القيء أنه فطر أفطره فطره القيء، ولكن لعله كان في تطوع فتعب ضعف بسبب القيء فأفطر، والمتطوع أمير نفسه. المتطوع له أن يفطر ولو لم يستقي، أوليس كذلك؟ هذا معناه، قاء فأفطر للضعف لما تعب وقع ومك فأفطر، لا لأن القيء مفطر، إنما يكون الفطر مما يولج لا مما يخرج. مما يخرج كذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الحجامة والقيء للصائم، قال: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر. والبخاري هذا يقول بهذا، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح له قولان: القول الأول أنه لا يفطر وهذا صحيح عنه، أما القول بأنه لا يفطر فضعيف السند إلى أبي هريرة كما أبانه الحافظ. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج، يعني إفطار الصوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم هو صائم ثم تركه، كان يحتجم بالليل، فللحجامة مفطرة على الصحيح، تجمع هو صائم، ولا كذلك أيضا القيء مفطر حتى ولو تقيأ عمدا، إن الصحيح أن ذلك الإجماع فيه نظر، قد حصل فيه خلاف، نقل ابن منذر الإجماع أنه إن استقى أفطر، ولكن حتى وإن استقى عمدا ما لم يتعمد إدخال شيء منه بعد خروجه فإن هذا ليس من المفطرات، والإجماع كما سمعت نقلوه لكن فيه نظر ما من ضبط. فلا يفطر المستقي لا عمدا ولا خطأ، أما الخطأ من باب أولى إذا ذرعه بغير قصد، وأما العمد فإنما يكون ذلك مما يخرج مما يولج لا مما يخرج. قال الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب: واختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمد فيفطر، جمهور فقط ما هو الإجماع منضبط. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا، هذا القول هو الصواب، قول ابن عباس وقول مسعود ثابت عنهما أنهما يفطر حتى تعمد أو لم يتعمد، وهي إحدى الروايتين عن مالك. واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليها للأصح عندهم، قال: فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة، ألا قضى عليه ولا كفارة، هذا هو الصواب. طيب نخرج من هذا الحديث حتى ندخل في الذي يليه ببيان المسألتين. المسألة الأولى أنه لا وضوء، ليس من نواقض الوضوء القيء، ولا دليل يثبت على ذلك، وحديث عائشة سبق بيانه بيان ضعفه، وحديث ثوبان في لفظ آخر سبق بيان ضعفه، وهذا اللفظ الصحيح عن ثوبان الذي عندنا ليس صريحا في أنه من نواقض الوضوء، إنما فيه أنه تنظف كما قال ابن عبد البر ومضمض ونحو ذلك، وإلا وليس حقيقة في هذا، يعني في هذا لكن محمول عليه فلا نص فيه، على هذا أكثر أهل العلم وجمهورهم أن القيء ليس من نواقض الوضوء. المسألة الثانية: قاء فأفطر، نعم أفطر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل القيء مفطر؟ لا، ليس فيه أنه من الفطرات، لأن الفطر يكون مما يدخل لا مما يخرج، لا من غائط لا من بول لا من قيء لا من رعاف لا من ما كان من ذلك، وأن هذا الفطر كان للضعف، كان متطوع فأفطر لكونه تعب، لأن القيء من المفطرات، فالقيء ليس من نواقض الوضوء ولا من المفطرات. وبهذا قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من أهل العلم هو القول الصحيح خلافا للجمهور، وليس في ذلك إجماع منضبط كما قال ابن المنذر، هذا هو. المسألة الثانية اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر عن زيد بن أرطأة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ابغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود: زين بن أرطأة أخو عدي بن أرطأة. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذي فقال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي.
انظر أيضا معالم السنن إذا شرحه: بغوني الضعفاء، سنن أبي داود 2591. هذا حديث عظيم في فضل الضعفاء وأنهم مادة النصر والرزق. بغوني أي قربوا الضعفاء. قال صاحب عون المعبود: بغوني أي في قال في الصراح: بغيتك الشيء طلبت، بغيتك الشيء طلب، بغيتك الشيء طلبته لك، طلبته لك، اطلبوا لي الضعفاء، صعاليك المسلمين وهم من يستضعفوا من الناس لرثاثة حالهم، أستعين بهم، أسباب العون والنصر والرزق. إنما ترزقون تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون على عدوكم بضعفائكم أي بسببهم أو ببركة دعائهم. وقد أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص معنى هذا الحديث، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومعناه أن عبادة الضعفاء ودعاء أشد ودعاءهم أشد إخلاصا لجلاء قلوبهم، بسبب جلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا، وجعلوا وجعل همهم واحدا، فأجيب دعاؤهم وزكت أعمالهم. انتهى كلام المنذري رحمه الله. تعليقة جيدة. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال ابن حجر: يبغونكم الفتنة يطلبونها لكم. الضعفاء من يستضعفهم الناس لفقرهم ورثاثتهم. قال القاضي: أي اطلبوا لي، قربوا، اطلبوهم وقربوهم، وتقربوا إلي بالتقرب إليهم وتفقد حالهم وحفظ حقوقهم والإحسان إليهم قولا وفعلا واستنصارا بهم. قال الراغب: الضعف يكون في البدن وفي النفس وفي الحال، وهو المراد هنا. فإنما ترزقون تمكنون من الانتفاع بما أخرجنا لكم، وتنصرون تعانون على عدوكم ويدفع عنكم البلاء والأذى، والنصر أخص من المعونة. بضعفائكم أي بسبب كونهم بين أظهركم، أو بسبب رعايتكم ذمامهم ببركة دعائهم. والضعيف إذا رأى عجزه وعدم قوته تبرأ من الحول والقوة بإخلاص واستعان بالله فكانت له الغلبة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بخلاف القوي فإنه يظن أنه إنما يغلب الرجال بقوته فتعجبه نفسه غالبا، وذلك سبب الخذلان، كما أخبر الله تعالى عن بعض من شهد وقعة حنين. وفي رواية: في ضعفائكم تنصرون في ضعفائكم. ومن حكمته تعالى أنه أمر بالعدة للعدو وأخذه القوة، وأخبر عن النصر بعد ذلك يكون بالضعفاء ليعلم الخلق فيما أمروا بهم الاستعداد وأخذ الحذر أن يرجعوا للحقيقة ويعلموا أن النصر عند الله يلقيه على يد الأضعف. الاستعداد للعادة والعلم بجهة النصر في الضعيف للتوحيد، وأن الأمر كله لله عادة وحقيقة. وفيه قال الطيبي: وفيه نهي عن مخالطة الأغنياء وتحذير من التكبر على الفقراء والمحافظة على جبر خواطرهم. ولهذا قال لقمان لابنه: لا تحقرن أحدا لخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد. الله أعلم بثبوت هذا، لكن حكمة. أطال المناوي في هذا بعضها من كلام صوفي أدخله فيها، ما نريد نقرأه، لكن حاصله أن الضعفاء مادة النصر والرزق. وبوب البخاري في كتاب الجهاد باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وساق بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا في البخاري عن سعد. يأتي زمان، ساق بعدها بسعيد الخدري: يأتي زمان يغرب يغزو في آمن الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فتفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي؟ فيقال: نعم. فيفتح. قال الحافظ رحمه الله: قوله هل تنصرون وترزقون إلى بضعفائكم في رواية النسائي: إنما تنصر، إنما نصر هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاحهم وإخلاصهم. وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد ما ذكره. قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم التعلق بزخرف الدنيا. وقال المهلب: أراد صلى الله عليه وسلم بذلك حظ سعد على التواضع ونفي الزهو عن غيره وترك احتقار المسلم في كل حالة. وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها، قال سعد: يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ أذكر الحديث على هذا. فالمراد بالفضل إرادة زيادة في الغنيمة. أعطينا رياض الصالحين بغون الضعفاء عندك، وفي الصحيحة أيضا 779. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب الرزق. فإذا حن عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم مما آتاه الله عز وجل، كان ذلك سببا للنصر على الأعداء، وكان سببا للرزق، لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بخلفه، أي يأتي بخلفه وبدله، خير الرازقين. والحديث ظاهره فيه كفاية في الاكتفاء في تقريب الضعفاء، وفي الأدلة من ذلك كثير، والحظ على طعام المسكين وذم من لا يحض على طعام المسكين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قولوا ابغون الضعفاء، هذا يدل على أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، ولما قالوا ابعد هؤلاء يا رسول الله لا يجترئون علينا، أنزل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب أولئك، لسبب أنهم أشراف قريش، يأمل أنهم إن أسلموا أسلم من بعدهم ومن وراءهم. أنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لما قال أبو بكر لبعض الصحابة: تقولون هذا في سيد قريش؟ قال يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. ولما قتل القراء من الضعفاء من أولئك الذين كانوا أصحاب الصفة حزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا على من قتلهم ومكث أياما يدعو على من قتلهم. وهذا ينبغي أن يشرح هذا الحديث بتوسع في فضيلة الضعفاء وبيان أنهم مادة النصر والرزق، الإحسان إليهم والرعاية للضعفاء من أسباب رزق الله وسعة الرزق ومن أسباب النصر من الله سبحانه في كل شيء. ليس النصر العدو، العدو الشيطاني والعدو الإنساني، سواء كنت في مواجهة العدو وفي المقاتلة والمسايفة فتتصدق على الضعفاء وتقربهم. وكم ترى من الضعفاء من يجعل الله النصر على يديه بدعواته أو أنه متخلي عن مطامع الدنيا فيكون هو غالبا المقدم في الحرب. وقد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوشع لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. قالوا أن هذا من أسباب الخذيلة والالتفات إلى الدنيا والانشغال بها، وأن الذي يكون مقدما غالبا وصادقا وناصحا الذي ليس مشغولا بأمور الدنيا مثل هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.